الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشورى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات بأن الظالمين يوم القيامة يشفقون على أنفسهم من كسبهم الباطل، مما اكتسبوا من الشرك بالله سبحانه والكفر والوقوع في المعاصي العظيمة وظلم الخلق. تراهم مشفقين حين لا تنفعهم شفقتهم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، أي مما اقترفوا في هذه الحياة الدنيا، وهو واقع بهم. جزاء أعمالهم واقع بهم، عذابهم واقع بهم، يجازيهم الله عز وجل يوم القيامة ويعذبهم، ولا تنفعهم رحمتهم لأنفسهم ولا شفقتهم على أنفسهم ولا اعتذارهم إلى ربهم سبحانه، فيقع بهم جزاء ما اقترفوا. أما المؤمنون فهم في روضات الجنات. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. المؤمن الذي اتقى ربه سبحانه، الذي عمل بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يبدل ولم يحرف ولم يغير واتبع صراط الله المستقيم، هؤلاء المؤمنون الذين عملوا الصالحات لهم روضات الجنات، لهم بساتين في جنات الخلود في أعالي الجنات، لهم مكان عظيم يتنزهون فيه ويتنعمون فيه ويفرحون بالجزاء فيه، لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل. تفضل الله عز وجل عليهم وجعلهم الفائزين الناجين المفلحين، أعطاهم من رحمته سبحانه تبارك وتعالى وادخلهم الجنة وجعل ذلك أعظم الفوز. قال: ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الفضل الكبير، جنات الخلود، روضات الجنات، الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المؤمنين الأتقياء يبشرهم الله سبحانه تبارك وتعالى. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولاحظ أنه يكرر آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسان الذي يقول آمنت بلسانه ولا يعمل، لا يعمل شيئا، لا ينتظر هذا الجزاء، وإنما يحاسبه الله سبحانه: أين العمل الذي أمرناك أن تعمله؟ أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ هذا كله من خصال الإيمان. فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام، ولكن لا يكفي، لا بد وأن يعمل. آمنوا، صدقوا، وأيقنوا، عرفوا أن الله ربهم فقالوا لا إله إلا الله، اعملوا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيذكر الله سبحانه: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا. يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل للناس. قالها للكافرين وقالها للمسلمين: لا أسألكم عليه أجرا. لا يطلب أجرا من أحد، لا من أهل الإسلام ولا من الكفار، لا يطلب على تبليغ رسالة ربه شيئا، ولكن ينصحهم أن يصلوا الأرحام، أن يصلوا الأرحام. أرحامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقطعوها، أرحامهم بعضهم مع بعض لا يقطعوها. قل لا أسألكم عليه أجرا، ولكن أطلب منكم
المودة في القربى، أن تودوا ما بيني وبينكم من قرابة، أن يكون بينكم وبينهم مودة. هذا يقوله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويقول للناس إن راعوا ما بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من مودة ومن صلة رحم فلا تقطعوها. كذلك الخطاب للمؤمنين، هذه الآية أو هذه الصورة قلنا أنها صورة مكية ما عدا أربع آيات فيها مدنية، قالوا أن هذه الأربع آيات هذه وما إليها، هذه الآية التي معنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وما يليها أربع آيات مع بعض قالوا هذه مدنية. قالوا وكأن الخطاب للمؤمنين أيضا، إن راعوا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعرضوا لهم بأذى حتى وإن كان إسلامهم كان متأخرا، وكان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان من السابقين السابقين كعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه وجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم، ومنهم من تأخر في إسلامه وتأخر في هجرته للنبي صلى الله عليه وسلم كالعباس عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلعل البعض من المؤمنين يقول للعباس شيئا يؤذيه به، أنت رجل كبير وأنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تتأخر في الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك أو يبلغه فيتأذى بذلك، فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ذلك، ويأمرهم بحب آل بيته صلوات الله وسلامه عليه أن يحبوهم وأن يراعوا القرابة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل البعض من الناس يقول لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنكم تأخر إسلامكم فلا ينفعكم أنكم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وأخطأوا في ذلك. أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم تنفعهم مودة النبي صلى الله عليه وسلم وينفعهم نسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وسببي صلوات الله وسلامه عليه، كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينتفعون بقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي ينتفع؟ المؤمنون من الذين دخلوا في دين الله عز وجل ينفعهم قربهم من النبي صلى الله وسلامه عليه طالما أنهم أسلموا حتى ولو كان إسلامهم قد تأخر، فتنفعهم قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أراد عمر رضي الله عنه أن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب من الأسباب، طالما النسب إني منش قريب النبي صلى الله عليه وسلم، منش ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابن خالي صلى الله عليه وسلم، طيب فلأنتفع بسبب يوصل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تزوج من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت صغيرة في السن، لم يتزوجها إلا لهذا الشرط، مع أن ابنته هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب آخر فيكون أقرب، فتزوج بابنة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أن المسلمين بعضهم قد أساء مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم لعله تطاول عليه وقال لا ينفعكم سببكم ولا نسبكم من النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأخر إسلامكم، فهذا أحزن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يؤدب الجميع ويقول صلوا القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بالذات راعوها. ولذلك كان لهم تشريف عند الله عز وجل بأنهم ممن منعوا الصدقة، منع الله عز وجل أن يأخذوا الصدقة فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فجعل الصدقات لهؤلاء، أما قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أولي القربى فقد جعل لهم سهما آخر وهو سهم ذوي القربى، ذوي القربى، فقال واعلموا أنما غنمت من شيء فأن الله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المغانم كذلك فجعل الله عز وجل لهم أشرف ما يكون ومنعهم من أحقر ما يكون، منع منهم أن يقبلوا زكاة وأن يقبلوا صدقات تشريفا لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب النبي صلى الله عليه وسلم مرة الحسن أو الحسين وقد مد يده على تمرة ملقى من تمر الصدقة، فأخذها وضعها في فمه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذها منه ويقول كخ كخ، أما تعلم أننا لنأكل الصدقة؟ وهو طفل صغير أخذ قال كخ كخ، لا يقال للإنسان كبير ولا للصبي كبير، وإنما يقال طفل صغير صغير في السن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك، أما تعلم أننا لنأكل الصدقة؟ لم يترك له ولم يقل أدفع ثمنها، وإنما منعه من أن يأكلها صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر إن لنا كل الصدقة. فالغرض أن الله سبحانه قال للخلق جميعهم الكفار والمؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منكم شيئا على أن يبلغ رسالة الله سبحانه، ولكن الذي يأمركم به أن تراعوا القرابة التي بينكم وبينه. هذا لقريش اللي تربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قرابات، ما من بطن من قريش إلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة. ثم باقي الناس يقول الذي يطلب منكم صلة الأرحام وأن تودوني في قرابتي، لا تؤذوا قرابتي، يعني العباس رضي الله عنه وغيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تأخر إسلامهم وقد وبخهم البعض على ذلك. فالله عز وجل يقول لهم إنه ما تنسوش هؤلاء أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، احترامكم لهؤلاء من احترامكم للنبي صلى الله عليه وسلم. والعباس كان السن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس كثيرا، لم يكن السن كبيرا جدا بين العباس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ويقول هذا العباس هذا عمي، هذا عمي، على العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو، يقول النخل صنوان وغير صنوان، النخلة الغير الصنوان اللي تكون قائمة على ساق واحدة يطلع الفروع من الساق الواحدة، غير الصنوان هذه الغير صنوان، الصنوان اللي لها ساقان، يبقى أصل نخلة واحدة تفرع منه ساقان وكل ساق فيها رأس النخلة، هذه الصنوان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العباس يقول هذا صنو الأبي، صنو عم الرجل صنو أبيه، يعني يجتمع مع أبيه في جده، فإذا كان يقول عن جدي هذا أبي فكذلك العم يكون أب للإنسان مع عدم وجود أبيه، وهو أولى الناس به مع عدم وجود أبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه، ويقول هذا عمي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. كونوا عم النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعش ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالحق ويأمر الناس ان يأخذوا منه الحق. لما جاء بالعباس اسيرا في يوم بدر كان جيش الكفار جايين والعباس كان فيه، لم يخرج العباس للقتال، ما خرج القتال، وانما اجبروه على الخروج معهم فخرج لم يقاتل، واسر العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما اسر وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا الفدية فأخذوا الفدية، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من العباس الفدية، أن يأخذوا منه، وقال لا تدعوا له درهم، لا تدعوا له درهم. فالعباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني كنت مسلما قبل، قال ظاهرك كان علينا، ظاهرك كان علي، أنت مسلم، وإن صدقناك في ذلك أنك كنت مسلما لكن كنت في جيش العدو، ظاهرك كان علي، يبقى تدفع حتى تخرج من هذا الأسر. ودفع العباس، والله سبحانه تبارك وتعالى قال للمؤمنين يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فالعباس دفع الفدية، فادى نفسه وفادى عقيل ابن أخيه، دفع وسمع هذه الآية بعد ذلك إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. هذه الآية قالها ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها للأسارى هؤلاء، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال العباس بعد ذلك فوالله لقد آتاني الله عز وجل خيرا مما أخذ مني وأنا أرجو الأخرى، وأنا أرجو الأخرى، يعني أنا دفعت الفدية عن نفسي وعن عقيل ابن أخي ودفعنا أخذ منا هذا، والله عز وجل عوضني خيرا من ذلك مع ما أنتظر في الأخرى ويغفر لك. أنتظر مغفرة الله لأن الله وعد بذلك. الغرض أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يراعوا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعرض لهم بشيء من التوبيخ أو بشيء من التعيير، فإنهم آل بيته صلوات الله وسلامه عليه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه تألف البعض من قريش، تألفهم وأعطاهم، فإذا بالأنصار يحدث في قلوب بعضهم شيء من الحزن، إنه يعني لما ربنا فتح عليك بتدي القرايبك، رجعت القرايب الثاني، وإحنا الأهل المدينة، وإحنا اللي عملنا وكذا. فجاء في صحيح البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وغير هذه المواضع من طريق عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم حنين، يوم حنين كانت سنة كام؟ يوم حنين سنة 8 فتحت مكة في رمضان سنة 8، بعدها توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن والطائف، وكان فتح وكان غزوة حنين فيها. فيقول: قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، لما فتحها وجمع أهل مكة وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فهنا الآن صاروا في ضعف. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يا ترى حيعاملهم بالماضي، إن طيب أنا أذلكم الآن زي ما عملتوا فيا وعملتوا؟ لا لا لا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم صلوات الله وسلامه عليه. فأسلم خلق كثير من أهل مكة. كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم اللي خرج من المدينة لفتح مكة كان عدده كام الجيش؟ 10,000. فإذا بأهل مكة يمدون النبي صلى الله عليه وسلم بألفين، 2000 من الجنود من أهل مكة يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكسب كبير للإسلام، فيخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدين، وخرجوا معه إلى الطائف وإلى هوازن وإلى حنين. فخرجوا وأفاء الله عز وجل وفتح على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطاهم درسا هنالك في حنين: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. طيب لما غنم صلوات الله وسلامه عليه بدأ يوزع هذه المغانم، وزع على أصحابه على من يستحق، ولكن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم البعض تأليفا لقلوبهم ومنع البعض الآخر. يبقى أعطى من يستحق، الاستحقاق هنا لتأليف القلوب. فالبعض من كبار قريش أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أعطاهم صلوات الله وسلامه عليه إذا بالبعض من الأنصار يتكلم، البعض من شباب الأنصار يتكلم، فيقول عبد الله بن زيد بن عاصم: فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. وجدوا حزنوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إدى الدول عشان قريبه يعني، ولا عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وديناش إحنا. قالوا هذا شيء في رواية الإمام أحمد من حديث أبي سعيد، قال: إن حيا من الأنصار أو وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، يعني بدوا يتكلموا كثير، النبي صلى الله عليه وسلم إدى الأهل وإدى قريبه ما اداناش، والنبي صلى الله عليه وسلم حاش له أن يقسم بغير العدل. هو صلى الله عليه وسلم لا يطلب شيئا من الدنيا، ونزلت هذه الآيات من قبل ذلك تقول لهم: قل لا أسألكم عليه أجرا، فقدش أجر على الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن أطلب منكم المودة في القربة. فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة، فقال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم، يعني أصابهم حزن إنك اديت للقرشيين وما اديتش لهؤلاء الأنصار، بما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. وكأنهم نسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أخبرهم: إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي. أما بنعطي أحيانا أعطي إنسان وغيره أحب إلي أن أعطيه، ولكن لا أعطيه أتألف هذا وأدع هذا للإيمان في قلبه، هذا قلب ممتلئ بالإيمان عامر، مش محتاج أن أنا أديله مال عشان أتألف على هذا الدين، ولكن بعض الآخر عشان يثبت على دين الله سبحانه ما يتزعزعش ولا يتزلزل. كأنهم نسوا ذلك رضي الله عنهم فقالوا ما قالوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الذي يكلمه وسعد ابن عبادة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا، فقال قد وردوا عليك وقالوا قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ طيب هم قالوا وانت يا سعد عملت ايه وقلت ايه؟ فقال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قوم، ما أنا إلا امرؤ من قوم، يعني هم القوم قالوا وأنا من منهم، وأنا من يعني واحد تاني من منهم، كانوا قوم صدق صادقين رضوان الله تبارك وتعالى لا يقنبون. ما داش قال له لا أنا بعيد وأنا أنكرت عليهم وأنا عملت كذا ولم يفعل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والقوم قالوا ما أنا قلت، ما أنا ما قلتش، ولكن أنا واحد منهم، اللي حيصلهم حيصلني، اللي حصل في نفسهم برضو حصل في نفسي شيء، اللي حصل هنا كان رجلا صادقا وهو سيد الخزرج سعد ابن عبادة رضي الله عنه. طيب في هذا الوقت كان فين سعد ابن معاذ ومع سيد الأوس؟ كان فين سعد ابن معاذ؟ كان قتل شهيدا من زمان، كان قتل شهيدا مع الأنصار، كان لهم سيدان، سيد الخزرج سعد ابن عبادة وسيد الأوس سعد ابن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. أصابه سهم في أكحله فدعا ربه سبحانه تبارك وتعالى إن كنت أبقيت في قتال المشركين شيئا فأبقيني لهم وإلا فاقبضني، فإلا فاقبضني. فكان هذا في يوم قريظة، لاحظ أنه هو الذي حكم، السهم أصابه في يوم الخندق وانفتح عليه الآن، وأصيب في يوم أحد وفتح السهم عليه بعد ذلك، فدعا ربه سبحانه تبارك وتعالى فقبض في ذلك بعدما حكم في بني قريظة. فكان استشهاده قبل ذلك بحوالي 3 سنوات رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا سعد ابن معاذ. فالآن اللي مولود هو سعد ابن عبادة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد ابن عبادة ما أنا إلا امرؤ من الأنصار أو أنا امرؤ من قومي. قال فاجمع لي قومك، فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، مكان الاجمع قومك هنا. فجمع الأنصار اللي كانوا موجودين فاجتمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا، وحضر البعض من المهاجرين فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر بعض آخر منعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا عايز الأنصار فقط. فحضر الأنصار وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هتخيل قال لهم إيه صلى الله عليه وسلم، يعني الذي نرى أن أنتوا أنكرتوا على حاجة أنا عملتها، يبقى الآن يعاتبهم صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، وبدأ بهذا العتاب صلوات الله وسلامه. إيه قالوا، إيه قالوا، وبما رد عليهم صلى الله عليه وسلم. نتعلم حسن الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنصار النبي صلوات الله وسلامه عليه، فنحب الأنصار، أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أخطأوا حين تكلم البعض منهم، ولكن لما أخطأوا قالوا أيوة قلنا هذا الشيء، ما كذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالوش لا، قالوا إحنا قتلنا وإحنا، ولما ربنا فتح هم اللي ياخدوا إحنا ما ناخدش، زعلوا بهذا الشيء، ما استحضروش ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعهم، فبدأ بعتاب رقيق لطيف منه صلى الله عليه وسلم، فقال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم، إيه المقالة اللي بلغتني عنكم، وجدتموها في أنفسكم وحزن في أنفسكم من فعل أنا فعلته، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي. هنا المعاتبة الرقيقة منه صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء، أنتم نسيتم لما ليخكم كنتم تعبدوا إيه؟ تعبدوا أحجارا؟ تعبدون أصناما؟ كنتم لا تعرفون ربكم سبحانه وتبارك وتعالى؟ مش أنا إلا ربنا هداكم على أدية؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ مش كنتم على هذه الصور؟ عالة كنتم فقراء فربنا فتح الفتوح فأغناكم الله به، وأعداء كنتم تقتتلون الأوس مع الخزرج، الآن اجتمعتم مع بعض كلكم صرتم الأنصار، كنتم أعداء فألف الله قلوبكم. قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل، الاعتراف بالحق إن كل اللي بتقوله صح، كل اللي بتقوله صح، ولأ لله علينا المنة فوق ذلك بكثير، ولك علينا منة كذلك، لله المنة ولك علينا المنة، احنا مخطئين. طيب قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونني يا معشر الأنصار، ألا تجيبونني؟ طيب ما تردوا، قلتوا كده ليه، مش تردوا بالشيء. فقالوا والله عليهم وبماذا نجيبك يا رسول الله، وبماذا نجيبك؟ ولله ولرسوله المن والفضل. ولله ولرسوله المن والفضل. صحيح لما حيروحوا هيقولوا ايه؟ هيقولوا ان اموال قليله كنا عايزينها، ما انت امننت علينا احنا ندخل الجنه، ندخل الجنه، ما ايه اللي احنا عايزينه من هذا الشيء؟ لا لا، ملناش احنا نقول. الانصاف من النفس هنا يظهر موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين ينصف من نفسه. لا والله ممكن تقول، ممكن تقول، ما تقولوش ليه؟ لا لا، تقدروا تقولوا ولكن انتم مؤدبون، ما بتقولوش هذا الشيء، تقدروا ان تقولوا. تقولوا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. لو قلت كنتم صادقين وانا اصدقكم فيما تقولون. اتيناك مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فاويناك، وعائلا فاغنيناك. لو شئتم لقلتم هذا الشيء. انظر للإنصاف من النفس، وإن كان الحق كله معه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يقول هذا تأليفا وترضية لهم، حتى يرضى الأنصار. إن أنا جيت لكم قومي طردوني، جيت لكم أنتم هنا وأنتم أويتموني، جيت من مكة معي الشيء وأنتم هنا بفضل الله عز وجل فتح الله عز وجل لي على أيديكم، وأغناكم الله وأغناني، ولكن أنتم جاءتم في سبيل الله معي وجئتكم صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ومخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك. يعني ممكن، ولكن لأدبكم لم تقولوا ذلك. قال: أوددتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يعني أوددتم في أنفسكم على لعاعة شيء بلاغ حقير من أمر الدنيا، وجدتم على أنفسكم شيء تألفت به هؤلاء، هل حزنتم من أجل ذلك؟ أوددتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ألا يكفيكم ذلك أن الناس يرجعون بالشاء والبعير، ياخذوا الغنائم، ترجعون أنتم وأنا معكم إلى دياركم؟ أنا فتحت مكة، مش هقعد في مكة، كان أي إنسان يقول أمكث في مكة بلدي، وأنا خرجت منك وأنت أحب البلاد إلي، الآن فتحت وأقعد بقى في مكة. قال: لا، أرجع معكم مع الأنصار، أرجع مع الأنصار صلوات الله وسلامه عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لولا فضيلة الهجرة أنه مهاجر مكة إلى المدينة، والهجرة لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء. لولا الهجرة لكنت قلت أنا من الأنصار، الآن أنا محمد صلى الله عليه وسلم المدني الأنصاري منكم. فهو صلى الله عليه وسلم نقول إذا نسبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البلاد قلنا المكي ثم المدني صلى الله عليه وسلم، إنه عاش في مكة ولد فيها وربي فيها صلى الله عليه وسلم وخرج منها فهي بلده، ثم هذا فصار مقره المدينة، فهو صار مدنيا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فلو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لكان امرؤا من الأنصار ولغى أمر إنه هو مكي، ولا أنا أنصاري من هؤلاء الأنصار، ولكن الهجرة لها المنزلة العظيمة عند الله، فلولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. يقول صلى الله عليه وسلم: ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بهذه الدعوة العظيمة المباركة التي ظلت فيهم وفي أبنائهم بهذا الأمر العظيم الذي فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال. الأنصار بكوا حين سمعوا ذلك وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. قسمنا إذا كل الناس يأخذوا الدنيا احنا نأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام، يكفينا هذا الحظ الأعظم لنا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وتفرقنا. فكأن هذه الآية في هذا المعنى أيضا استحضاره، إن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم راعوه، وقد جاء في بعض الروايات أن البعض من الأنصار كأنه وبخ العباس أو عير العباس فقالوا أسلمنا قبلك، أنت قريب النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا أسلمنا قبلك. وكان البعض من الناس إذا كان العباس وحده أو بعض آله لعلهم إن هم يكون بينهم وبينهم شيء زي ما بيكون بينهم وبين الناس، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك وقال وأمرهم أن يحبوا آل بيتي صلى الله عليه وسلم كما يحبون النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيدين الإنسان المؤمن بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب المهاديين وحب الأنصار وحب آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه الذين وصى الله عز وجل بهم وذكر ذوي القربى. يقول الله عز وجل ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. من يقترف حسنة، من يكتسب حسنة، الذي يكتسب حسنة الله عز وجل يعطي عليه بالحسنة وزيادة ويعطي على الحسنة من فضله سبحانه تبارك وتعالى الإحسان العظيم ويزيده من فضله الحسنة بعشر أمثالها بسبعمائة ضعف إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. إن الله غفور، غافر الذنب، غفار الذنوب سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هو غافر وهو غفور وهو غفار سبحانه تبارك وتعالى. والمعنى في ذلك من الغفر، والغفر معنى التغطية، التغطية يغطي الذنوب سبحانه تبارك وتعالى. فكأن الله سبحانه يغفر ويكفر، يغفر فيغطي ويستر، ويكفر يستر ويمحي سبحانه تبارك وتعالى. لهذا الغفر يغفر بمعنى أنه يغطي، يغطي هذه الذنوب، يكفرها يمحوها، وقد يبدل هذه السيئات حسنات كما قال الله عز وجل في عباد الرحمن أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إن الله غفور شكور، شكور يشكر صنيع العبد، شكور يستحق أن يشكر سبحانه تبارك وتعالى، فهو المشكور على ما ينعم به لعباده حميد شكور سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي يستحق الشكر من العباد، وهو الذي يشكر صنيع العباد إذا فعلوا الخير وإذا فعلوا الإحسان، لا يضيع أجر من أحسن عمله. إذا أحسن العباد فالله يشكر لهم ذلك ويثيبهم على ذلك، وقال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تشكرون نعمة الله نشكر لكم صنيعكم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا كان شكره لهذه النعمة أحب إلى الله منها، أحب إلى الله منها. انظر ينعم عليك فقد أعطى. دائما الإنسان لما يذهب لواحد يقول تعالى حديك لك عندي هدية، تنقي له هدية حلوة وتعطيها له يقول لك شكرا. لما أعطيته الهدية، الهدية أحب إليك من شكرا للألف، الهدية تدنها قيمة، شكرا إيه كلمة قالها بالسم، قال شكرا خلاص كلمة بفعل يستوي كلمة بفعل. لكن الله الكريم سبحانه تبارك وتعالى هو الذي أنعم عليك بالإثنين، الذي أعطاك النعمة الله، الذي أعطاك نعمة الشكر الله، العطاء منه الاثنين منه سبحانه وتعالى. أي نعمتين أحب إلى الله؟ الشكر أحب إلى الله، الشكر أحب إلى الله مما أعطاك من مال ومما أعطاك من نعم منه سبحانه تبارك وتعالى. إن الله غفور شكور يشكر على الإحسان ويثيب، يشكر الإنسان يعطي على الشيء المثل. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نثيب في العطاء، لما إنسان يهدي إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه المثلين والثلاثة والأربعة والسبعة الأمثال ويعطي كثيرا صلى الله عليه وسلم، ليذكرنا بفضل الله ونعمته. هذا النبي العبد عبد لله رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ويعطي هذا كله، كيف بعطاء ربي سبحانه تبارك وتعالى؟ كم يعطي بفضله وكرمه؟ الله شكور يشكر لعباده لئن شكرتم لأزيدنكم، اشكروا يشكركم، ويعطيكم من فضله ومن إحسانه سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الغفور الشكور. نسأل الله من فضله ومن رحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.